السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فهذا هو الدرس الثالث من دروس فقه الصيام، وقد عرفنا في الدرسين السابقين ما يتعلق في معنى الصيام من جهة اللغة والشرع، وكذا عرفنا أركان الصيام وحكمه، أي حكم صيام رمضان، وأدلة ذلك من الكتاب والسنة والإجماع، وعرفنا أيضا شروط وجوب الصيام فيما تقدم، وأيضا عرفنا بما يثبت دخول الشهر شهر رمضان، وكذا أيضا مسائل متعلقة بالنية، وأيضا ما يتعلق بمفسدات الصوم أي المفطرات. وفي هذا المجلس أيها الإخوة الكرام نأخذ أيضا مسألة مهمة متعلقة بالصيام، وهي الأعذار المبيحة للفطر في رمضان. وعرفنا فيما تقدم وجوب الصيام، وأن من توفرت فيه الشروط، شروط الوجوب، وهي الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة والصحة والإقامة والخلو من الموانع، بالنسبة للنساء هذا الشرط السادس، إذا توفرت هذه الشروط وجب الصيام. لكن هناك أعذار مبيحة للفطر، من يعني تحقق فيه عذر منها فإنه جاز له الفطر، على ما يأتي من تفصيل إن شاء الله. فيباح الفطر في رمضان لأحد الأعذار التالية التي ستذكر إن شاء الله. أولها الكبر، كبر السن، فكبير السن والمراد به هنا العاجز عن الصيام عجزا مستمرا فإنه يفطر. عندنا كبير من السن رجل أو امرأة لا يستطيع أن يصوم، هنا يفطر ولا يجب عليه القضاء، وإنما تلزمه فدية يعني الإفطار بأن يطعم عن كل يوم مسكينا، هذا هو الذي يلزم، ينتقل من وجوب الصيام إلى وجوب الفطرة وليس عليه قضاء. وفي ذلك يقول الإمام البخاري رحمه الله: وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام فقد أطعم أنس بن مالك بعدما كبر عاما أو عامين عن كل يوم مسكينا. وقال في ضغط إلى كلامه يقول ابن عباس رضي الله عنهما في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان الصيام أن يصوم، لا يستطيعان أن يصوم فليطعم مكان كل يوم مسكينا. هذا هو يعني ما يتعلق بكبير السن، ومسألة الإطعام وكيفيته يأتي إن شاء الله معنا. ومن هنا نقول أن كبير السن لما ذكر لا يخلو من أحوال، الحال الأولى أن يكون قادر على الصيام وهو عقله معه ومميز، يعني لا معه يعني أهلية التكليف، فهنا يجب عليه الصيام، لأن الخطاب يتناول خطاب التكليف في وجوب الصيام، يتناول من كان قادرا مستطيعا وتوفر في شروط التكليف. الحالة الثانية أن يكون عاجز على الصيام عجزا مستمرا وعقله معه ومميز في هذا الأمر، فهنا الحالة التي تقدمت أنه يسقط عنه وجوب الصيام وكذا القضاء وينتقل إلى الإطعام. الحالة الثالثة أن يكون قد بلغ الهذيان وسقط تمييزه، يعني أصابه الخرف وكما يسمى عندنا المهذري، فهنا يسقط عنه التكليف بالكلية فليس عليه صيام وليس عليه إطعام. وفي هذا يقول العلماء: الهرم الذي بلغ الهذيان وسقط تمييزه فلا يجب عليه الصيام ولا الإطعام عنه لسقوط التكليف عنه بزوال تمييزه، فأشبه الصبي قبل التمييز. فإن كان هذه حالة إذا كان يعني الهذيان مستمر معه فإنه خلاص يسقط عنه التكليف مطلقا، لا عليه صيام ولا عليه طعام. لكن هنا تنبيه، قالوا فإن كان يميز أحيانا ويهدي أحيانا، بعض الناس كبار السن تجده في بعض الأيام تجده عقل معه ويتكلم وبعض الأيام يغيب عنه، قالوا فإن كان يميز أحيانا ويهدي أحيانا وجب عليه الصوم في حال تمييزه دون حال هذيانه. هذا ما يتعلق في كبير السن، وهي الحالة الأولى في مسألة يعني الأعذار المبيحة للفطر. عرفنا أن كبير السن متى؟ إذا عجز عن الصيام عجزا مستمرا وكان يدرك ويعقل، هنا ينتقل من الصيام من وجوب الصيام إلى وجوب الإطعام. أيضا من الأعذار المبيحة المرض، والمريض أيها الإخوة لا يخلو من حالين. الأولى أن يكون المريض يرجى برء مرضه، يعني عنده مرض وهذا المرض معروف طبيا أنه يزول يعني فترة معينة ثم يعقبه الشفاء بإذن الله عز وجل، فهنا يجوز له الفطر، والعلماء عبروا بجواز الفطر بمعنى أنه لو صام أجزأ لكن الفطر جائز له. فإذا برئ، إذا أفطر هنا الآن جاز له الفطر فأفطر ثم برئ، قال وجب عليه القضاء، أي قضاء الأيام التي أفطرها، لقول الله جل وعلا فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هذا ما يتعلق في المريض الذي يرجى برء مرضه. لكن أهل العلم نبهوا على مسألة المرض، أن ليس كل مرض يباح معه الفطر، المرض أنواع، لكن قالوا متى يكون؟ قالوا المرض الذي يرخص معه الفطر هو المرض الذي يشق على المريض الصيام بسببه، إذا وجدت المشقة والضرر هنا نقول له أفطر. لكن إذا مرض بسيط لا يؤثر مع الصيام ويستطيع أن يصوم ولا يضره ولا يشق عليه ولا يزيد في المرض، هنا يجب عليه أن يصوم ولا يفطر. لكن المقصود بالمرض هو ما قيده على العلم عند وجود المشقة في حال الصيام. هذا المريض الذي يرجى برء مرضه، عرفنا أنه يفطر ويقضي عند الشفاء. الحالة الثانية من المرض المريض الذي لا يرجى برء مرضه، أي أنه علم عند الأطباء وقرروا أن هذا المرض من الأمراض المستعصية، عافنا الله إياكم من ذلك، الأمراض العضال التي يعني البر فيها يعني نادر والصيام معه صعب ويضر المريض ويزيد من المرض، فهنا ماذا عليه؟ قالوا فإنه يفطر ولا يجب عليه القضاء، لا يفطر لا يجب عليه الصيام في الحال ولا يجب عليه في المحل لأن مرضه مزمن معه. قال لأنه لا يستطيع، والله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن ماذا يجب عليه إذا كان يفطر ولا يقضي وأهلية التكليف معه العقل معه والتمييز؟ فهنا ماذا يجب؟ قالوا يجب عليه أن يطعم، ينتقل إلى الإطعام بدل الصيام عن كل يوم مسكينة، مثل من ما تقدم الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة إذا كان عجزهم مستمر عن الصيام فينتقل إلى الإطعام كالشيخ الكبير والمرأة الكبيرة. هذا ما يتعلق في المرض. عرفنا أن المرض على نوعين، مرض يرجى برؤه ومرض لا يرجى برؤه، عرفنا ما تقدم في التفصيل. طيب الآن أشرنا إلى الإطعام، عرفنا أن الشيخ الكبير إذا عجز عن الصيام فإنه ينتقل إلى الإطعام، وهكذا المريض الذي مرضه مستمر وقرر الأطباء الثقة قالوا أنه لا يصح معه الصيام بل يضره ويزيد من المرض فينتقل إلى الإطعام. طيب كيف يطعم؟ سائل يسأل يقول إذا انتقل الإطعام ما هي صورة الإطعام؟ جاء في فتاوى اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، جاء فيما جاء، قالوا ومتى قرر الأطباء أن هذا المرض الذي تشكو منه ولا تستطيع معه الصوم أي لا يرجى شفاؤه في الحالة الثانية من أنواع المرض. قالوا فإن عليك أن تطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع. كم الإطعام؟ نصف صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الصاع الآن في هذا الزمن غير معمول به وغير مستعمل. المستعمل عندنا الكيلوات، واضح؟ ولذلك أهل العلم قدروا الصاع النبوي واختلفوا في ذلك، منهم من قال كيلو ونصف، منهم من قال أقل أكثر إلى 3 كيلو. فاحتياطا نأخذ بالثلاثة، وهذا ما يفتي فيه الشيخ باز وغير من أهل العلم. طيب إذا قلنا الصاع 3 كيلو، كم نصف الصاع؟ كيلو ونصف. فيكون الإطعام كيلو ونصف عن كل يوم من قوت البلد، يعني يأخذ من الرز أو التمر أو الدقيق ونحوه كيلو نصف عن كل يوم فيطعم به مسكين، واليوم الثاني وهكذا. فدية يعني الفطر في رمضان. هذه الصورة الأولى من جهة الإطعام. قال وإذا عشيت مسكينا بعدد الأيام التي عليك فذلك. حالة أخرى، إما أن يكون الطعام ني غير مطبوخ فيكون بالصاع، نصف صاع يعني كيلو نصف عن كل يوم. كم مثلا رمضان 30 يوم، تقسم 30 يعني فدية عن كل يوم وتوزع على المساكين، أو أنك تصنع طعاما يكفي لعدد الأيام وتدعو مساكين بهذا العدد، إما أن تفرقه أو تدعوهم على وليمة تكفي لـ30 مثلا ثم يتعشوا، فيكون بذلك أيضا أجزى. كما أطعم أنس لما كبر كما ذكر البخاري، أطعم خبزا ولحما أي مطبوخ، وهذا أيضا من الصور. لكن قالوا أما النقود فلا يجزئ إخراجها، يعني مباشرة تعطي المسكين فلوس من باب فدية يعني الفطر في رمضان، فإنه لا تجزئ، لأن المجزئ هو جاء بالطعام كما جاء في البخاري، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فلا بد من ذلك. لكن بعض الناس يقول أنا ما أعرف، أعطي لجنة خيرية هي التي تتولى. نقول لا بس، أنت وكلت الآن، لكن الإشكال أن تكون الفدية نقود مباشرة للمسكين، نقول هذا لا يجزئ، لا بد من الإطعام. وإذا أعطيت لجنة تنبه تقول هذه فدية يعني الفطر في رمضان، فهنا هم يعرفون في التصرف. لكن لو باشر الإنسان بنفسه فهذا هو الأفضل والأكمل في هذا، كما ورد عن أنس وغيره من الصحابة. وبالنسبة للإطعام يجوز أن تخرج في أول الشهر، ما هو بشرط يعني أنك كل يوم بيومه، قد يكون في مشقة، بعض الناس يشق كل يوم أطعم فيكون في مشقة، ممكن أنك تجمع هذا الأمر في يوم واحد في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره، لا بأس بذلك، لكن لا يجوز أن تؤخر، من شرط أن يكون في أثناء شهر رمضان التي هي فدية يعني الصيام الفطر في رمضان. هذا ما يتعلق في المرض. أيضا من الأعذار المبيحة السفر، فيباح للمسافر الفطر في رمضان. أهل العلم قدروا بالإباحة، أي أنه لو صام صح صيام، لكن لو أفطر الآن المسافر قالوا يجب عليه القضاء، لقول الله جل وعلا فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وأيضا ما ثبت في البخاري لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام في السفر قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وهذا على سبيل العموم، لكن قال أهل العلم إن صام المسافر صح صومه كما أشرنا فيما تقدم وأجزأه، يعني المسافر لو صام أجزأ هذا الصيام، لحديث أنس عند البخاري قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وهنا تنبيه أيها الإخوة، إذا سافر جماعة وأراد بعضهم أن يفطر فله ذلك، وأراد بعضهم أن يصوم فله ذلك، لكن الشأن أن لا يعب هذا على ذاك، لا يقول لماذا تفطر نحن في يعني راحة في طيارة أو ما فيه مشقة، ليس العبرة بالأمر، إنما ما دام وجد السفر جاز الفطر في هذا الأمر، فلا ينبغي للمؤمن أن يعيب على أخيه في هذا الأمر، من أراد أن يصوم يصوم ومن أراد أن يفطر يفطر. لكن في أحوال ربما يلزمه الفطر. ومتى ذلك؟ إذا شق عليه الصوم، إذا كان في مشقة أو كان الصوم يضر به شدة حر مثلا وطول الطريق وهناك مشقة وتعب، هنا قال أهل العلم يفطر ولا يصوم في حال السفر. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين رأى في السفر رجلا قد ظلل عليه من شدة الحر، ورأى عنده زحام شديد واجتمع الناس من حوله، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقالوا صائم، فقال عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر. قالها في حال، في حال ماذا؟ عند وجود المشقة. إذا كان هناك مشقة فإنه يقال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، بل هناك رخصة، والله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، فإذا وجد الرخصة لا سيما عند المشقة فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فلا يشق المؤمن على نفسه، بل يعني من أهل العلم من أوجب ذلك لا سيما عند حدوث المشقة الشديدة فإنه يفطر ويقضي في أيام أخرى. وبالنسبة للسفر أيها الإخوة، أهل العلم نبهوا على أنه ليس كل سفر يباح فيه الفطر ويترخص ويأخذ برخص السفر، ولذا قالوا السفر المبيح للفطر في رمضان هو السفر المباح، إما أن يكون سفر طاعة رايح لعمرة أو نحو ذلك من العبادات، أو سفر مباح. لكن إذا كان سفر معصية يسافر إلى بلد معروف بالمنكرات وكان قصده بذلك الوقوع في مثل هذه المنكرات عافانا الله وإياكم من ذلك، فهنا قالوا لا يجوز له أن يأخذ برخص السفر ومنها الفطر في رمضان. فقالوا فإن كان سفر معصية أو سفرا يريد به التحايل على الفطر، قالوا لم يبح له الفطر بهذا السفر، عرفنا إذا سفر معصية لا يجوز له أن يفطر، وإذا كان سفر يريد أن يتحايل يقول جاء رمضان أنا بسافر، ومن المعلوم أن السفر يباح عن الفطر فأترخص بهذا الأمر، لم يكن قصده مجرد السرقة، أراد بذلك وكان في نيته أن يتحايل حتى يترخص، قال أهل العلم لا يجوز له في هذه الحال، بل يجب عليه أن يصوم لأنه أراد التحايل على الشريعة، وهذا من الأمور التي يعاقب بنقيض قصده في هذا الأمر، فأوجب عليه الصيام ولو كان مسافرا لأنه لم يقصد إلا التحايل كما نبه على ذلك أهل العلم. أيضا أيها الإخوة، من الأعذار المبيحة الحيض والنفاس، وهذا بالنسبة للمرأة، فالمرأة التي أتاها الحيض أو النفاس تفطر في رمضان وجوبا فيما تقدم، يعني العبارات أهل العلم يباح الفطر المسافر يباح له الفطر المريض، لكن هنا بالنسبة للحائض والنفساء عبروا بالوجوب وعبروا بأنه يحرم عليها الصوم وأنه لو صامت لم يصح منها هذا الصوم، فلذا لو صامت الحائض فإنها آثمة مع أنها في صورة عبادة لكن تأثم ولا يصح الصوم ويجب عليها القضاء، ودل على ذلك أنه لا تصوم حديث أبي سعيد الخدري عند البخاري، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم فذلك من نقصان دينها، يعني المرأة أنها إذا حاضت فإنها لا تصلي وكذا لا تصوم، ولكن إذا أنها لم تصم فماذا عليها؟ يجب عليها القضاء، وجاء ذلك في حديث عائشة عند مسلم لما سئلت ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، فأجابت رضي الله عنها قالت كان يصيبنا ذلك، أي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فدل على أن الحائض إذا أصابها المرأة إذا أصاب الحيض في رمضان فإنه يجب عليها أن تفطر ولا يجوز لها الصيام ويحرم وتقضي هذه الأيام بعد رمضان، تقضيها وجوبا كما دلت على ذلك الأدلة. أيضا من الأعذار المبيحة وهو آخرها في هذا المجلس الحمل والرضاع. فالمرأة إذا كانت حاملا أو مرضعة وخافت على نفسها أو ولدها بسبب الصيام جاز لها الفطر. وهنا أهل العلم قيدوا بالخوف الحامل والمرضع إذا خافت، لكن لو كانت ما تشعر بالخوف وأمرها يعني جيد وليس هناك أمر يعني مقلق بالنسبة لا لنفسها ولا لحملها وكذا المرضع، فهنا يجب عليها لا أن تصوم، لأن خطاب التكليف يتناولها. لكن إذا كان هناك خوف على نفسها أو على ولدها بالنسبة للمرضع يقل يعني اللبن والجنين ربما إذا بالنسبة للحامل قد يتأثر، فهنا جاز لها الفطر. لحديث أنس بن مالك الكعبي وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم. شطر الصلاة أن الرباعية تقصر، والصوم أن المسافر يجوز له الفطر فيقضي. قال وعن الحبلى أي الحامل والمرضع الصوم، أي وضع أنه يجوز لها الفطر. وهذا الحديث عند أصحاب السنن وحسنه العلامة الألباني. عرفنا أن الحامل والمرضع إذا خافت على نفسها أو على ولدها فإنها تفطر، لكن إذا أفطرت ما الذي يجب عليها بعد ذلك؟ هنا وقع الخلاف بين أهل العلم. منهم من قال يجب عليها القضاء فقط، ومنهم من قال يجب عليها الفدية الإطعام فقط، ومنهم من قال يجب عليها القضاء مع الفدية على تفصيل. هذا خلاف مشهور بين العلماء، لكن الذي يظهر والله أعلم هو ما ذكر الشيخ باز رحمه الله في الفتاوى، وأيضا جاء في فتاوى اللجنة الدائمة وبه يفتي الشيخ ابن تيمية رحمه الله وغير من أهل العلم. يقول الشيخ هنا الحامل والمرضع يلزمهم الصيام في الأصل، قال إلا أن يشق عليهما فإنه يشرع لهما الإفطار وعليهما القضاء كالمريض والمسافر. شبه الحامل والمرضع عند المشقة بالمريض والمسافر الذي يجوز له الفطر، لكن إذا أفطر فإنه يجب عليه القضاء. قال وهذا هو الصحيح من قولي العلماء في حقهما. قال وقال جماعة من السلف يطعمان ولا يقضيان، وهذا جاء في آثار عن بعض الصحابة في ظاهرها وفهم منها بعض أهل العلم أن عليهما الإطعام فقط. قال وقال جماعة من السلف يطعمان ولا يقضيان كالشيخ الكبير والعجوز الكبير. عرفنا أن الشيخ الكبير والعجوز الكبير إذا كان يعني العجز مستمر ودائم فإنهم ينتقلان من الصيام إلى فدية الإطعام طعام عن الفطر. ثم قال والصحيح أنهما كالمريض والمسافر، شبههم بالمريض والمسافر، تفطران وتقضيان. قال وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس بن مالك الكعبي ما يدل على أنهما كالمريض والمسافر. حديث أنس الذي تقدم ماذا يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن الله تأملوا إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم، يعني الصلاة بالنسبة للرباعية القصر ووضع عنه الصوم. من المعلوم أن المسافر لم يوضع عنه الصوم مطلقا بحيث أنه لا يصوم لا يقضي، بل أنه إيش؟ يقضي. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فلا بد من القضاء. قالوا وهكذا لما قرأ وعلى الحبلى والمرضع الصوم، وعن الحبلى والمرضع الصوم أي أنه وضع، فأشبه بالمسافر لما ذكر معهما المسافر. فكما أن المسافر يجب عليه القضاء فهكذا أيضا الحامل والمرضع إذا أفطرتا في رمضان عند وجود المشقة والخوف فهنا يجب عليهما القضاء بعد رمضان متى ما تيسر لهما الحال. هذا ما ذكره العلم بالنسبة للحامل والمرضع، والمسألة كما أشرت فيها خلافية بين أهل العلم، وهذا هو يعني القول المشهور الذي يظهر والله أعلم. وفي هذا يقول الشيخ ابن تيمية رحمه الله ويلزمها أي المرضع والحامل القضاء بعدد الأيام التي أفطرت حين يتيسر لها ذلك ويزول عنها الخوف كالمريض إذا برئ. يعني شبه بالمريض عند حصول بر هذا المرض فإنه يقضي بعد ذلك. هذا ما يتعلق أيها الإخوة في الأعذار المبيحة للفطر التي حببنا أن نتدارسها في هذا المجلس. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه لنا جميعا فقه في الدين كما سأله تبارك وتعالى أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان هذا، والله تعالى أعلم.